بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأحد الموافق 22 ليلة 23 من شهر جماد الآخرة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب قوله ربنا ولك الحمد. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال النسائي رحمه الله: باب قوله ربنا ولك الحمد، أي قول المأموم يقول ربنا ولك الحمد. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن المأموم يأتي بالتحميد دون التسميع، وأن الإمام والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وقد ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والمقصود قوله ربنا،
يقول في بعض النسخ فإنه كما ذكرت،
يعني ما وافق تأمينه،
فإنه قصدي في بعض النسخ فإنه، في بعضها فإن من وافق قوله،
وفي بعضها
فإنه من وافق قوله، كله قوله،
كله فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومحل الشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: فقولوا ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. وهو يدل على أن المأموم يأتي بالتحميد دون التسميع، كما دلت على ذلك الأحاديث الماضية وكذلك الأحاديث الآتية. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن مالك
ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سمي
وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح
وهو ذكوان السمان، أبو مشهور بكنيته أبي صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان، ويقال له أيضا الزيات، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مكثر من الرواية عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن صخر أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير عن حصان بن عبد الله أنه حدثه أنه سمع أبا موسى رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبع كلمات وهي تحية الصلاة.
ثم ورد النسائي هذا الحديث وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو دال على ما ترجم له النسائي من كون المأمور يقول اللهم ربنا ولك الحمد، لأنه جاء فيه: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم.
نعم،
يسمع الله لكم يعني يستجب لكم، يسمع الله لكم يعني يستجب لكم، لأن معنى سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده. والحديث وهذا الحديث دال على عدة أمور، منها ما ترجم له النسائي وهو قول المأموم اللهم ربنا ولك الحمد عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده. وقد قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. قوله عليه الصلاة فقوله أبي موسى إن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا سنتنا، يعني السنة هي الطريقة والمنهج، والمراد بذلك ما يتعبد الناس ربهم وما يتعاملون به فيما بينهم على محجة وعلى هدى وعلى صراط مستقيم. فإن السنة يراد بها الطريقة والمنهج، يعني الطريقة التي يسلكونها في عبادة الله عز وجل وفي التقرب إلى الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما يحتاجون إليه، ترك الناس على بيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والسنة تطلق ويراد بها ما يعم التكاليف كلها، ما يعم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة. ويراد بها أيضا ما الوحي الذي هو غير القرآن، يراد بها الوحي الذي هو غير القرآن، ويقال الدليل الكتاب والسنة. المراد بالسنة يعني الدليل من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويراد بالسنة ما يقابل البدعة، ويراد بالسنة ما يقابل البدعة، ولكن قوله هنا سنتنا يعني معناها عام شامل، يعني طريقتنا ومنهجنا الذي نسلكه في تعبدنا وفي تقربنا إلى الله عز وجل. ولهذا جاء عن بعض الكفار أنهم قالوا لأبي هريرة: يعني علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرأة؟ يعني قال نعم، بين لنا حتى أداب قضاء الحاجة، يعني بين لهم كيف يقضون حاجتهم إذا ذهبوا إلى الخلاء، كيف يصنعون، وأنهم لا يستنجون باليمين ولا ويكون بثلاث أحجار، ولا يستنجون بروث ولا عظم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم للناس حتى أداب قضاء الحاجة، معنى هذا أن الشريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، شريعة كاملة شاملة لا نقص فيها. فبين للناس ما يحتاجون إليه، وليس لأحد أن يأتي بأمور ما أنزل الله بها من سلطان يتعبد الله تعالى بها ويقول أنا ما أردت إلا الخير، فإنه لابد من أن يكون العمل، لابد في كل عمل مقبول عند الله أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الكتاب والسنة التي هي الوحي المتلو والوحي الذي غير متلو، كله يقال له سنة بهذا المعنى العام. من رغب عن سنتي فليس مني، يعني ما جاء في الكتاب والسنة، هذه طريقة الرسول وهذه منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلمنا صلاتنا، يعني علمهم كيف يصلون، ثم بين وأن الرسول خطبهم، وأنه في هذا بيان الشرائع يعني في الخطب وبيان الأحكام والتعليم يكون على المنبر وفي الخطب، هكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه، فكان يخطبهم ويبين لهم أمور دينهم ويبين لهم كيف يعبدون ربهم وكيف يسلكون إلى الله عز وجل الطريق الذي يفضي بهم إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وكان مما علمهم إياه في الصلاة قال
إذا صليتم فأقيموا صفوفكم،
قال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، يعني إذا قمتم إلى الصلاة أقيموا صفوفكم، يعني سووها وتكون الصفوف متقاربة والصف الأول يملأ، ثم إذا امتلأ الصف الأول يبدأ الصف الثاني، وإذا امتلأ الصف الثاني يبدأ الصف الثالث، وإذا امتلأ الثالث يبدأ الرابع، وهكذا، ولا ينشأ صف إلا إذا امتلأ الذي قبله. هذا هو إقامة الصفوف، وهذا هو تسوية الصفوف الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فأقيموا صفوفكم.
ثم ليؤمكم أحدكم،
ثم ليؤمكم أحدكم، يعني معناها أن الجماعة، أن الجماعة عندما يصلون لا بد لهم من إمام يؤمهم، فإن كانوا اثنين فأكثر فيكون أمامهم، وإن كان المأموم واحدا فإنه يصف عن يمينه إذا كان رجلا، وإن كان امرأة فإنها تصف وراءه، وإن كان رجل وامرأة الرجل عن يمينه والمرأة وراءه. فليؤمكم أحدكم،
فإذا كبر الإمام فكبروا،
فإذا كبر فكبروا، لأن مهمة الإمام أنه يؤتم به، وإنما جعل ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، يعني معناه أن تكبيركم يكون بعد تكبيره، فتدخلون في الصلاة بعد دخوله، ولا تسبقونه في الدخول ولا توافقونه في الأفعال، بل تتأخرون عنه قليلا، ليس تأخرا طويلا، وإنما متابعة، لا مسابقة ولا موافقة، وإنما متابعة، بحيث يكون وراءه المأموم وراءه بدون تأخير طويل، وإنما إذا انتهى إذا كبر يكبر الإنسان، وإذا ركع يركع الإنسان، وهكذا، فلا يسابقه ولا يوافقه، لا يكون سابقا له ولا يكون موافقا له، بمعنى حركته تابعة لحركته وكلامه تابع لكلامه، وإنما يكون وراءه وبعده بيسير، ليس بتطويل، وليس يتأخر عنه تأخرا كثيرا. فإذا كبر فكبروا،
وإذا قرأ غير المغضوب عليهم،
وإذا قرأ الفاتحة ووصل إلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين،
يجبكم الله،
يجبكم الله، لأن معنى اللهم آمين اللهم استجب، معنى آمين يعني اللهم استجب، هذا هو معنى آمين، ولهذا قال فقولوا آمين يجبكم الله، يعني على تأمينكم ودعائكم، لأن المؤمن داعي، لأنه الداعي والمؤمن وراءه، يعني هو مثل الداعي، فيجيب الله عز وجل على هذا التأمين الذي هو دعاء، لأن يعني التأمين هو دعاء، الداعي يدعو والمؤمن يؤمن وراءه، فقال فقولوا آمين يجبكم الله، يعني يجبكم الله، يعني يجب دعاءكم في طلب الهداية للصراط المستقيم. والهداية الصراط المستقيم المراد بها أن يثبته على الهداية الموجودة ويزيده هداية على هدايته. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. والإنسان بحاجة إلى التثبيت على الهدى الذي حصل له وعلى أن يحصل الهداية وأن يحصل الزيادة في الهدى والإيمان. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإنسان بحاجة إلى التثبيت على الهداية الموجودة والزيادة من الهداية. اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا وزدنا، ثبتنا على ما كنا عليه من الهدى وزدنا توفيقا وهدى. ولهذا قال يجيبكم يعني لأن يثبتكم على ما أنتم عليه من الهدى وأن يزيدكم من الهدى والتوفيق.
قال وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا.
وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، يكون تكبيركم بعد تكبيره وركوعكم بعد ركوعه.
فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم.
فإن الإمام يركع قبلكم يعني يسبقكم في الركوع ويسبقكم في الرفع من الركوع، وأنتم تلحقونه. وإذا قام من الركوع تتأخرون في القيام عنه، فتلك بتلك. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فتلك بتلك، يعني اللحظة التي سبقكم فيها، اللحظة التي سبقكم فيها وأنتم جئتم وراءه ثم سبقكم في الرفع، أنتم تتأخرون عنه فتكونون مماثلين له في مقدار الركوع، مماثلين له في مقدار الركوع، لأنه يركع قبلكم ويرفع قبلكم وأنتم تركعون بعده وترفعون بعده. إذا ركوعكم مساوي لركوعه، لا يزيد عليكم في الركوع، لأن اللحظة التي يسبقكم بها يعني أنت ثم هو يسبقكم في الركوع أنتم تتأخرون بعده، يعني لحظة وزمنا يسيرا، فيكون هذا يعوض ذلك الذي سبقكم به عند الركوع، فيكون ركوعكم مساويا لركوعه ومماثل للركوع. قال فتلك بتلك، يعني اللحظة التي سبقكم إياها سبقكم فيها عوضتم عنها اللحظة التي تأخرتم عنه في حال رفعه من الركوع، فتلك بتلك. والنتيجة أنكم كنتم مساوين له في مقدار الركوع، وإن كان يسبقكم في الركوع ويسبقكم في الرفع وأنتم تتأخرون عنه في الركوع وتتأخرون عنه في الرفع، إذا ساويتموه في مقدار الركوع.
قال وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم.
ثم يعني قال في الحديث فإن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي قاله هو عن الله عز وجل، وقاله الله على لسان نبيه، يعني أوحاه الله إلى نبيه وبلغه للناس. وإذا فهذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو قول الله عز وجل، وهو وحي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن السنة كما هو معلوم وحي يوحى، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني إنه من الله عز وجل، هو من الله سبحانه وتعالى أوحاه الله على رسوله. ومن المعلوم أن الوحي وحياني، وحي تعبد بتلاوته وقراءته في الصلاة، ووحي تعبد وتعبد بالعمل به وهو القرآن، ووحي تعبد بالعمل به الذي هو السنة. فإن الكتاب والسنة كل منهما يعمل به، وليس العمل في الكتاب دون السنة، بل بالسنة والكتاب. ومن لم يؤمن بالسنة وقال إنه مؤمن بالكتاب فهو ليس بمؤمن بالكتاب، بل لابد أن يجمع بين الكتاب والسنة. والسنة هي داخلة في كتاب الله عز وجل، لقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإن هذا أمر ونهي يدخل فيه كل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأوامر والنواهي.
قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد.
وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد.
يسمع الله
لكم. يسمع الله لكم يعني يستجيب لكم، لأن سمع بمعنى استجاب. سمع الله لمن حمده، فإذا قالوا اللهم ربنا ولك الحمد وقد قال سمع الله لمن حمده يعني يجيبكم الله ويستجيب لكم، يسمع لكم يعني يجيبكم، لأن السمع الذي هو سمع الأصوات كل سمع مهما خفي ومهما دق فإن الله تعالى يسمعه. وقد قالت عائشة: سبحان من سمع من وسع سمعه الأصوات. وقد قالت إن المرأة التي كانت تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام والله تعالى يسمع تحاورهما، وكانوا قريبين منها وكانت لا تسمع بعض كلامها، والله تعالى يسمع كل شيء مهما خفي ومهما دق لا يخفى عليه شيء. فإن المراد بالسمع هنا يسمع له يعني يستجيب لكم، هذا هو المراد بالسمع. وأما السمع الذي هو سماع الكلام فكل كلام يسمعه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ما دق وما جل، كل ذلك مسموع معلوم لله سبحانه وتعالى. ومحل الشاهد للترجمة قولوا اللهم ربنا ولك الحمد، يعني هذا ما يقوله المأموم، يقوله المأموم بعد أن يرفع، عندما يرفع من الركوع يقول اللهم ربنا ولك الحمد، لا يقول سمع الله لمن حمده، بل يأتي بالتحميد دون التسميع. إذن هذا محل الشاهد من الحديث الطويل الذي أورده النسائي في هذه الترجمة، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أيوه.
قال: فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده. أيوه. فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم.
فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك، يعني مثل ما قال بالنسبة للركوع.
نعم.
يعني اللحظة التي سبقكم إياها في السجود ثم سبقكم في القيام أنتم تأخرتم عليه عنه مقدار تلك اللحظة في الآخر، فتلك بتلك، اللحظة التي سبقكم إياها عند النزول للسجود عوض عنها باللحظة التي تأخرتم عنه فيها عند القيام من السجود. فالذي قيل هنا مثل الذي قيل هناك بالنسبة للركوع، يعني معناه أن سجودكم مقدار سجودكم مساوي لمقدار سجوده، كما أن مقدار ركوعكم في الكلام المتقدم مساوي لمقدار ركوعه، لمقدار ركوعه.
قال: فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبع كلمات وهي تحية الصلاة.
ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا كان عند القعدة يعني في التشهد فليكن من أول قول أحدكم التحيات والصلوات والطيبات، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، الذي هو التشهد، الذي هو التشهد. وقوله من أول قول أحدكم يدل على أنه يقال وراءه يعني غيره. ومن المعلوم أن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام يصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك في التشهد الأخير يدعو الإنسان ويكثر من الدعاء، لأنه جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أنه يكثر فيه من الدعاء، أنه يتخير من الدعاء، أنه يتخير من الدعاء ما شاء، أو يتخير من الدعاء يعجبه إليه، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن قوله من أول قول أحدكم يعني أن هذا هو أول ما يقال عندما يكون الإنسان جالسا للتشهد، وهذا هو التشهد الذي هو التحيات لله وآخر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما إسناد الحديث
أخبرنا إسماعيل بن مسعود
يقول نسي أخبرنا إسماعيل بن مسعود هو أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد وهو بن الحارث البصري ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا سعيد
حدثنا سعيد وهو بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن قتادة
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن يونس بن جبير
عن يونس ابن جبير البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن حطان بن عبد الله
عن حطان بن عبد الله الرقاشي البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي موسى
عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود. وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء.
ثم أورد النسائي قدر ما بين أن يرفع رأسه من الركوع والسجود، يعني مقدار ما بين الرفع من الركوع إلى السجود، يعني معناها القيام مقدار القيام الذي يكون بعد الرفع من السجود من الركوع وقبل السجود، لأنه سبق مرة في الحديث المتقدم الذي قال أركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. هذا القيام الذي يعتدل به بعد قيامه من رفوعه ما مقداره؟ أورد النسائي هذه الترجمة لبيان المقدار ومدة الزمن الذي يقفه الإنسان بعدما يرفع رأسه من الركوع، وأنه مثل الركوع والسجود، يعني مقداره مقدار الركوع والسجود، يعني مثل ما يرفع يعني مقدار ركوعه وسجوده. كان ركوعه وسجوده
نعم رافع وسجوده هو ما بين السجدتين
وما بين السجدتين قريب من السواء، يعني أنه متقارب، يعني يعني هذا هو محل الشاهد، يعني في الحديث أن قيامه من الركوع وركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين يعني قريب من السواء، يعني قريب من التساوي في الزمن والمدة المكث في حال القيام بعد الركوع وفي حال الركوع وفي حال السجود وفي حال الجلوس بين السجدتين، كلها متقاربة. ايش يقول الحديث
النص؟ عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء.
كان ركوعه
وإذا
كان ركوعه وإذا رفع، يعني رفعه يعني القيام الذي يكون بعد الرفع، وليس يعني إذا المقصود أنها شرطية يعني لها جواب وشرط، وإنما المراد بها الزمن والوقت، يعني قيامه ركوعه وقيامه من الركوع وسجوده وجلوسه، يعني هذا هو المقصود بها. وإذا رفع
رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين
وإذا رفع رأسه من الركوع، يعني المدة التي يمكثها بعد رفعه من الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريب من السواء. أيوه إسناد
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا ابن علي
بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، يعقوب بن إبراهيم الدورقي شيخ لهم، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. حدثنا ابن علي
نعم
ابن علي هو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم المشهور بابن علية وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو وصف رفيع وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحكم.
عن الحكم هو بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن البراء.
عن البراء بن عازب صحابي ابن صحابي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد رجالهم كلهم خرج له أصحاب الكتب الستة: يعقوب بن إبراهيم الدورقي وابن علية وشعبة والحكم بن عتيبة وعبد الرحمن بن أبي ليلى والبراء بن عازب، ستة كلهم أخرج حديثهم أصحاب الكتب الستة.
قال: باب ما يقول في قيامه ذلك. وقال: أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي ما يقوله في قيامه ذلك، يعني القيام بعد الركوع، يعني هذا القيام الذي مقداره مقدار السجود والركوع وما بين السجدتين، يعني أنه قريب من السواء معها، يعني هذه الأمور الأربعة قريبة من السواء: رفع من الركوع، القيام بعد الركوع والركوع والجلوس بين السجدتين والسجود، هذه الأمور الأربعة قريبة من السواء. ماذا يقول في حال هذا القيام، في هذا القيام الذي يكون بعد الركوع؟ هو عند الرفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لكن ماذا يقول في هذا القيام؟ جاء أورد النسائي هذه الترجمة وأورد حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. انتهى؟
إيه؟
ألفنا والمد؟
لا
في.
لا.
نعم. نعم. اسناد.
أخبرنا أبو داود سليمان.
أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة حافظ أخرج له النسائي وحده، ثقة حافظ أخرج له النسائي وحده.
حدثنا سعيد بن عامر.
حدثنا سعيد بن عامر. سعيد بن عامر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
حدثنا هشام بن حسان.
حدثنا هشام بن حسان وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن قيس بن سعد.
عن قيس. عن قيس بن سعد إيش قال عنه؟
ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود
النسائي. نعم. ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود
والنسائي
وابن ماجه، يعني ما خرج له الترمذي وما خرج له البخاري في الصحيح، يعني في أصل الكتاب، وإن كان خرج له في الصحيح تعليقا. أيوه قيس بن سعد.
نعم.
عن قيس بن سعد عن
عطاء.
عن عطاء بن أبي قيس بن سعد هو مكي أيضا.
نعم.
وعطاء بن أبي رباح وهو مكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عطاء بن أبي رباح أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة الذين هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: أخبرني عمرو بن هشام أبو أمية الحراني قال حدثنا مخلد عن سعيد بن عبد العزيز. أيوه. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن وهب بن ميناس العدني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السجود بعد الركعة يقول اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
ثم أورد النسائي حديث
ابن عباس
حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، كان إذا رفع رأسه من الركوع
كان إذا أراد السجود بعد الركعة يقول اللهم ربنا ولك الحمد،
كان إذا أراد السجود يعني بعد الركوع يعني معناه قبل أن يسجد يقول وهو قائم هذه المقالة وهي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، ربنا ولك الحمد من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد، يعني هذا يعني يقوله قبل سجوده، قبل أن يعني يهوي إلى السجود وقبل أن ينتقل إلى السجود يقول وهو قائم هذا القول وهذا الذكر والثناء على الله عز وجل.
أخبرني محمد بن إسماعيل بن
إبراهيم. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم هو بن علية وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
حدثنا يحيى بن أبي بكير.
حدثنا يحيى بن أبي بكير وهو الكرماني. يحيى بن أبي بكير الكرماني وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا إبراهيم بن نافع.
حدثنا إبراهيم بن نافع وهو ثقة
حافظ بن نافع. ثقة حافظ أخرج له الجماعة.
ثقة حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن وهب بن ميناس العدد.
عن وهب بن مانوس أو ميناس جاء في بعض النسخ مانوس وفي بعضها ميناس وهو ثقة.
لا مستور.
وهو مستور نعم. وهو مستور أخرج له
أبو داود والنسائي.
أخرج له أبو داود والنسائي وهو مستور أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
أيوه. عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرني عمرو بن هشام أبو أمية الحراني قال حدثنا مخلد عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد خير ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده
حين يقول سمع الله لمن حمده
يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ثناء وذكر يؤتى به في هذا الموطن الذي هو بعد الركوع بعد القيام من الركوع وقبل السجود. ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض يعني أنه كثير وتكثير وتعظيم لهذا الحمد والثناء ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد يعني أنت أهل الثناء والمجد أنت أهل الثناء والمجد أو يا أهل الثناء والمجد أنت المستحق لأن يثنى عليك وأن تعظم وتمجد و أحق ما قال العبد يعني أحق ما قال العبد يعني أنت المستحق له وأنت المستحق للثناء وكلنا لك عبد كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا الكل عبيد الله عز وجل فهو المستحق لأن يثنى عليه وأن يعظم وأن يمجد سبحانه وتعالى وهو المستحق لذلك وهو أهل ذلك سبحانه وتعالى. ثم قال لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت
هذه الرواية في هذه الرواية لا مانع لما أعطيت ولا ينفع على قول
لمن لم أعطيت
ولا ينفع ذا الجد
ما فيه ولا معطي لمن منك لا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا مانع لما أعطيت هذا فيه إثبات القدر وإثبات قدرة الله عز وجل وأنما منعه الله عز وجل ما أعطاه الله عز وجل فلا مانع له وما قدره الله تعالى فإنه يكون ولا وإذا أراد الله نفع أحد فلا أحد يمنع ذلك النفع والعطاء وقد جاء مثل ذلك موضحا في حديث ابن عباس في وصية ابن عباس حيث قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فما أعطى الله من أعطاه الله لا مانع له وما منعه الله لا يعطيه أحد وما منعه الله ليس هناك أحد يعطيه بل الله تعالى هو المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وفي ذلك إثبات القضاء والقدر وإثبات أن ما قدره الله تعالى لابد أن يكون فإذا قدر عطاء فلا يمنعه مانع وإذا قدر منعا فلا يعطيه معطي بل الأمر بيده سبحانه وتعالى واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها فلا ممسك لها فالعطاء والمنع هو من الله سبحانه وتعالى هو المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وهذا ثناء من العبد على ربه في هذا الموطن في هذه الصلاة ثم قال ولا ينفع إلى الجد منك الجد الجد بالفتح فتح الجيم المراد به الحظ والنصيب فمن أعطي حظا في الدنيا من مال أو جاه أو رياسة أو ما إلى ذلك من الحظوظ الدنيوية فتلك ليست هي التي تقدم وتؤخر عند الله وإنما الذي يقدم ويؤخر عند الله هو العمل الذي يعمله الإنسان ولهذا قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح الدنيوي صاحبه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح فهو مفعول مقدم الذي هو ذا الجد ولا ينفع صاحب الحظ حظه عندك بل ينفعه العمل الصالح هذا هو معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد والجد بالفتح يأتي بمعنى الحظ والنصيب ويأتي بمعنى العظمة كما قال الله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا عن الجن وأنه تعالى جد ربنا ويقول في وجاء في دعاء الاستفتاح وتعالى جدك يعني عظمتك وجلالك فالجد يأتي يراد به العظمة ويأتي ويراد به الحظ والنصيب ويأتي مرادا به أبو الأب الذي هو الجد يراد به أبو الأب وبالكسر الجد هو الاجتهاد وبذل الوسع ويقول الشاعر الجد بالجد والحرمان بالكسل فانصب تصب عن قريب غاية الأمل الجد بالجد من جد وجد والحرمان بالكسل الحرمان يقابل الجد اللي هو الحظ والنصيب والكسل يقابل الجد لأنه عكسه وضده ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح أيوه اسناد
أخبرني عمرو بن هشام أبو أمية
أخبرني عمرو بن هشام أبو أمية الحراني وهو ثقة أخرج حديثه
النسائي وحده
أخرج حديثه النسائي وحده
حدثنا مخلد
حدثنا مخلد وهو بن يزيد مخلد ابن يزيد الكوفي وهو ثقة
الحراني
مخلد بن يزيد الحراني هو صدوق
له أوهام
وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا
أخرج له الجماعة إلا الترمذي
أخرج له الجماعة إلا الترمذي أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولم يخرج له الترمذي. في واحد يعني تقدم عليه في درس اليوم مثله يعني كان ما مر بنا يعني في أول حديث وش هو
اليوم
أول حديث إيش ناديه؟
لا قتيبة مالك سمي عن أبي صالح.
لا هذا غير اللي بعده.
اللي بعده.
لا اللي شو اسمه؟
إسماعيل بن مسعود خالد سعيد عن قتادة عن يونس بن جبير عن حصان بن عبد الله. غير هذا.
واللي بعده.
اللي بعده يعقوب بن إبراهيم ابن علية شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. والثاني أبو داود سليمان بن السيف الحراني.
ما أدري ما مدى.
سعيد
ما
بن عامر الضبعي.
هو أحد أصحابه الستة. إلا الترمذي.
لا لا أول الكتب الستة.
ستة؟
أيوه هذا ثقة قال أبو حاتم ثقة صالح قال أبو حاتم ربما وهم هذا أخرج له أصحاب الكتب الستة.
لا لا أخرج له أصحاب الكتب الستة ما في إلا قيس بن سعد. نعم قيس بن سعد شوف. قيس بن سعد.
قيس بن سعد نعم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أبو داود والنسائي بن ماجه.
لا لا هو بس
قال
تعالى قال
ومسلم
ابو
داود
النسائي والماجه. لا لا مثل هذا
مثل هذا
ما مر واحد مثل هذا اليوم
ما مر بنا اليوم
يعني ما خرج له الترمذي.
نعم هذا اذا كان الحراني يزيد مخلد بن يزيد القرشي الحراني.
ايوه
صدوق له اوهام اخرج له الجماعه الا الترمذي.
الجماعه للترمذي
ايه
علي بن يحيى. لا
لا البخاري والاربعه للترمذي.
هذا ما هو اليوم
ما أدري يعني كان في بالي من اليوم واحد
ما أدري.
على كل مخلد بن يزيد
القرشي الحراني
القرشي الحراني صدوق له أوهام أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. أيوة
عن سعيد بن عبد العزيز
عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي وهو ثقة قرنه الإمام أحمد بالأوزاعي وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
هكذا البخاري في الأدب
البخاري نعم البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
نعم
وهو ثقة قرنه الإمام أحمد بالأوزاعي لأنهم كلهم من أهل الشام.
عن عطية بن قيس
عن عطية بن قيس ثقة أخرج له من
البخاري تعليقا ومسلم والأربعة.
عطية بن قيس ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن قزعة بن يحيى
عن قزعة بن يحيى
البصري ثقة أخرج
البصري أخرج له
الجماعة.
قزعة بن يحيى البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مشهور بكنيته وبنسبته بكنيته أبي سعيد وبنسبته الخدري. والسبعة هم الذين قال فيهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي وفي حديث واحد.
نعم
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد وذلك اليوم الاثنين الموافق 23 ليلة 24 من شهر جماد الآخرة لعام 14400 للهجرة والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من بني عبس عن حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمعه حين كبر قال: الله أكبر ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. وإذا رفع رأسه من الركوع قال: لربي الحمد لربي الحمد. وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. وبين السجدتين: ربي اغفر لي ربي اغفر لي. وكان قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء.
ايش الباب اللي أوله؟
باب ما يقول في قيامه في ذلك، أي في الركوع يعني.
بابه؟
باب ما يقول في قيامه ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قلنا النسائي رحمه الله: باب ما يقول في قيامه ذلك، يعني القيام الذي بعد الركوع وقبل السجود، عندما يرفع من الركوع القول الذي يقوله يعني في ذلك القيام، هذه هي الترجمة. وقد مر بعض الأحاديث الدالة على ترجمة ثم ورد النسائي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه صلى أو أنه جاء إلى أنه صلى
صلى صلى ذات ليلة
أنه صلى ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول حين أراد أن يكبر: الله أكبر الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم بعد ذلك ثم ركع
كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم.
أيوه
نعم. وإذا رفع رأسه من الركوع قال: ربي الحمد لربي الحمد.
وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. وإذا رفع قال: لربي الحمد لربي الحمد. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في الترجمة، وهي ما يقوله في قيامه ذلك، يعني بعد الركوع أنه يقول: لربي الحمد. والمقصود من ذلك أنه بالإضافة إلى كونه يأتي بالتسميع يأتي بالتحميد، والتحميد جاء بألفاظ منها: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ومنها: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد، وأحق ما قال العبد: كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومنها هذا اللفظ الذي جاء في حديث حذيفة: لربي الحمد لربي الحمد. الحاصل أن مما يقوله المصلي في ما بعد الركوع وقبل السجود هو التحميد، يحمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، ثم يسجد ويقول: سبحان ربي الأعلى. وبين السجدتين يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي. وكان قيامه وركوعه وكان قيامه
وركوعه كان قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء.
وكان قيامه وركوعه وسجوده وإذا رفع عن الركوع وسجوده
وما بين السجدتين
وما بين السجدتين قريبا من السواء، يعني أنه قريب. وفي هذا الحديث ذكر القيام وأنه قريب من الركوع والسجود وما بينهما، لكن جاء في بعض الأحاديث أنه كان يطيل القيام أكثر من الركوع ومن السجود، لكن يمكن أن يكون يعني في بعض الأحيان يكون بينهما شيء من التقارب، وإلا فإن الأصل أن القيام والتشهد الذي هو قبل السلام يعني يطال تحصل إطالتهما أكثر مما بين السجدتين ومن الركوع والسجود ومما بين الركوع والسجود. والمقصود من إيراد الحديث هو بيان ما يقوله عندما يرفع من الركوع، وأنه يقول هنا: لربي الحمد لربي الحمد. والمقصود منه الإتيان بالتحميد بالإضافة إلى التسميع، والتسميع هو سمع الله لمن حمده، ومعنى ذلك استجاب الله لمن حمده، فإذا يكون بعد التسميع التحميد بأن يقول ربنا ولك الحمد أو لربي الحمد أو اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض إلى آخر ما ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا حميد بن مسعدة، وحميد بن مسعدة ثقة أخرج حديثه مسلم، وصدوق حميد بن مسعدة صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن يزيد بن زريع وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن
شعبة قال حدثنا شعبة
عن شعبة عن شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أرفع صيغ التعديل وأعلى صيغ التعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة وهو الكوفي وهو ثقة أخرج حديث ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي حمزة، وأبو حمزة هو طلحة بن يزيد الأيلي، طلحة بن يزيد الأيلي مولى الأنصار، وقد وثقه النسائي وأخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن رجل من بني عبس، وهذا رجل مبهم، وهو مبهم، هذا يسمى المبهم، إذا قيل عن رجل فهو المبهم، وإذا قيل عن فلان وسمي ولكن لم ينسب يقال له المهمل، فهذا مبهم. لكن جاء في بعض الروايات جاء في بعض الروايات أو جاء في بعض عن بعض العلماء أنه صلة بن زفر، أنه صلة بن زفر العبسي، وهو ثقة جليل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وقد جاء عن شعبة أنه قال يشبه أن يكون صلة بن زفر. وكذلك أيضا جاء في بعض أسانيد هذا الحديث عند ابن ماجة ذكره من إسنادين، وفي أحدهما ذكر رواية المستورد بن شداد عن صلة بن زفر عن حذيفة. فالأظهر أنه صلة بن زفر، وذلك أن صلة بن زفر عبسي، وقد جاء في بعض أسانيد أسانيد الحديث عند ابن ماجة بإسناد آخر ينتهي إلى صلة بن زفر، وصلة بن زفر يرويه عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. وحذيفة ابن اليمان هو صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال باب القنوت بعد الركوع. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي القنوت بعد الركوع، يعني أن القنوت في الصلاة يعني قنوت النوازل، وهو الذي أورده النسائي هنا لأنه يتعلق بصفة الصلاة، والصلاة المفروضة يشرع القنوت فيها في بعض الأحيان عندما تنزل نازلة يلجأ المسلمون فيها إلى الله عز وجل أن يكشفها وأن يزيلها، فكان يعني شرع ذلك في الصلوات المكتوبة. والترجمة هي القنوت بعد الركوع، وأنه يكون بعد الركوع، وأنه يكون بعد الركوع. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، وهي قبائل من العرب اشتد أذاهم للمسلمين فدعا عليهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي القنوت، وكان ذلك بعد الركوع، يعني بعد الرفع من الركوع، وكونه يحمد الله عز وجل يأتي بذلك، يأتي بهذا الدعاء الذي كان يدعو على أناس ويدعو لأناس، يعني في بعض الأحاديث يدعو لأناس من المسلمين المستضعفين ويدعو على أناس من المستكبرين المعاندين المعارضين لدعوته المؤذين لأتباعه صلى الله عليه وسلم. فرعل وذكوان يعني من قبائل العرب، وعصية أيضا كذلك، وقوله عصت الله ورسوله المراد به أن هؤلاء الذين دعوا عليهم دعا عليهم أنهم عصوا الله ورسوله. وقد جاء ذكر هذا الوصف بعد عصية لأن هناك جناس وتناسب لأنهم عصية، وكذلك وصفوا بأنهم عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن فيه مشروعية القنوت في النوازل وفيما إذا حصل على المسلمين ضرر يعني عظيم، فإنه يشرع الدعاء في الصلاة بعد الركوع الذي يسمى القنوت. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
إسحاق بن إبراهيم،
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي المروزي، وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل، فهو محدث فقيه وإمام مجتهد، ووصف بهذا الوصف ولقب بهذا اللقب الرفيع الذي هو أمير المؤمنين في الحديث. والذين ظفروا بهذا اللقب من المحدثين قلة قليلة، وإسحاق بن راهوية من هؤلاء، وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
قال حدثنا جرير،
قال حدثني جرير هو ابن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان التيمي،
عن سليمان التيمي وهو سليمان بن طرخان، سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن أبي مجلز،
عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو مجلز.
عن أنس بن مالك،
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه الذي خدمه 10 سنوات منذ قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة حتى توفاه الله، وهو يخدمه، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب القنوت في صلاة الصبح. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن سيرين أن أنس بن مالك سئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم، فقيل له قبل الركوع أو بعده؟ قال بعد الركوع.
ثم أرد النسائي هذه الترجمة هي القنوت في صلاة الصبح، وهي شاهدة للترجمة التي قبلها أيضا، من حيث أنه أن في إثبات القنوت بعد الركوع، الترجمة السابقة القنوت بعد الركوع، وهنا في صلاة الصبح وأيضا بعد الركوع، لكن عقد النسائي الترجمة لإثبات القنوت بعد الركوع، وعقد هذه لإثبات القنوت في صلاة الصبح. وأورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أنس سئل أن قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم، قيل أبعد الركوع أم قبله؟ قال بعد الركوع. ففيه إثبات ما ففيه الاستدلال أو الدلالة على ما ترجم له المصنف، وهو القنوت في صلاة الصبح وإثباته في صلاة الصبح، وفيه أيضا الدلالة على الترجمة السابقة لهذه الترجمة، وهي أن القنوت يكون بعد الركوع. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا قتيبة
هو ابن جميل ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن حماد
قال حدثنا حماد
قال حدثنا حماد وهنا حماد مهمل غير منسوب ويحتمل أو الذي يتبادر إلى الذهن شخصان هما ابن عيينة ابن سلمة وابن زيد حماد بن زيد وحماد بن سلمة هذان هما الحمادان اللذان في بلد واحد وفي وقت واحد واشتركا في الشيوخ والتلاميذ ويأتي إهمالهما كثيرا وعدم نسبة الراوي منهما بل يكتفى بذكر حماد. ومن المعلوم أن الطريقة التي يتوصل بها إلى معرفة المهمل أن يعرف الشيوخ والتلاميذ هل هذا التلميذ الذي روى عن حماد الذي هو غير منسوب هل روى عن حماد بن زيد وعن حماد بن سلمة جميعا أو روى عن واحد منهما. إذا كان لم يروي إلا عن واحد منهما فإنه يكون الذي ما روى عنه ليس هو المقصود لأنه ما روى عن أحدهما وإنما روى عن واحد. وإن كان قد روى عنهما جميعا فينظر أيهما أكثر اتصالا به وأيهما أكثر أخلا عنه وأيهما يكون في بلده ليكون أكثر اتصالا به. وكذلك أيضا ينظر في طرق الأحاديث الأخرى طرق الحديث نفسه التي جاءت في كتب أخرى فإنه يتبين من بعض الطرق أنه ينسب في بعضها وعلى هذا يتعين المهمل ويتحدد المهمل ويتميز المهمل الذي لم ينسب إما بكون الذي روى عنه لم يروي عن الآخر أو بكون له خصيصة وميزة واتصال به لكونه من مكثر عنه ولكونه من أهل بلده أو كذلك بمعرفة الطرق لهذا الحديث بالكتب المختلفة فإنه يكون في بعضها التسمية للشخص المهمل. وهذا الذي معنا الآن هو حماد هو حماد بن زيد وليس حماد بن سلمة لأن قتيبة ما روى عن حماد بن سلمة وإنما روى عن حماد بن زيد فقط. فإذا جاء حماد مهمل غير منسوب والراوي عنه قتيبة فالمراد به حماد بن زيد. والمزي في ترجمة حماد في ترجمة قتيبة وفي ترجمة قتيبة ذكر أنه روى عن حماد بن زيد عن حماد بن زيد فيعني تعين هنا المهمل وتميز المهمل بكونه حماد بن زيد لأن قتيبة لم يروي عن حماد بن سلمة. فإذا جاء حماد غير منسوب يروي عن قتيبة فالمراد به بن زيد وليس بن سلمة لأنه روى عن حماد بن زيد ولم يروي عن حماد بن سلمة. وكذلك أيضا كما سبقا عرفنا إذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به ابن عيينة وليس الثوري لأنه لم يروي عن الثوري. فهذه من الطرق التي يعرف بها تعيين المهمل الذي لم ينسب. فإذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به ابن عيينة وليس الثوري لأنه ما روى عنه. وإذا جاء قتيبة يروي عن حماد فالمراد به ابن زيد وليس ابن سلمة لأنه لم يروي عنه. وحماد بن زيد ثقة أخرج البصري أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن الزهري
عن أيوب
عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة ثبت حجة عابد، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن ابن سيرين قال حدثني بعض من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما قال سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية قام هنيئة.
ثم أرد النسائي حديث حديث ابن سيرين، أرد النسائي حديث ابن سيرين عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي يعني مهمل لم ينسب. ومن المعلوم أن جهالة الصحابة لا تؤثر، فيكفي أن يوصف الشخص بأنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو لم يسمى، فهو إن كان مهملا فإنه يعول على ما جاء عنه ما دام أنه أضيف إلى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضيف إلى من صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. و هذا الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى وراءه صلاة الصبح أنه بعدما رفع رأسه من الركوع وقف هنيهة، يعني زمنا يسيرا، وقف هنيهة زمنا يسيرا. ومن المعلوم أن المصلي بعدما يرفع من الركوع يقف، ولكن هذه يعني لعل المراد به زيادة على الوقوف المعتاد، يعني في ما يتعلق بالرفع من الركوع في الركعات المختلفة، وذلك إنما يكون للدعاء وإنما يكون للقنوت، يعني فوقوفه هنيهة يعني بذلك أنه للقنوت. أيوة الإسناد لا الإسناد.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود،
أخبرنا إسماعيل بن مسعود البصري وكنيته أبو مسعود، وثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن بشر بن المفضل البصري وهو ثقة ثبت عابد، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن يونس
بن عبيد، يونس بن عبيد البصري وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ابن سيرين
وقد تقدم ذكره، عمن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن المجهول من الصحابة في حكم المعلوم، لأن الجهالة فيهم لا تؤثر، لأنه يكفيهم شرفا وفضلا أن يضافوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يكونوا من صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
وقال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الثانية من صلاة الصبح قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الصبح وبعد أن رفع رأسه من الركوع دعا للمستضعفين المسلمين وعلى الكفار الذين آذوا المسلمين، فسمى من سمى من المسلمين الذي سأل الله عز وجل أن ينجيهم وأن يخلصهم من الكفار الذين آذوهم، فسمى فخص وعمى، فإنه ذكر ثلاثة أشخاص الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، ثم عطف على ذلك فقال والمستضعفين من المسلمين بمكة، فهو عطف عام على خاص، يعني سمى خص وعمى، ثم دعا على كفار مضر وقال اللهم اشدد وطأتك على مضر وجعلها عليهم سنين كسني يوسف، بمعنى أنه دعا عليهم لأنهم آذوا المسلمين واشتدت عداوتهم لهم وآذوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعذبوهم، فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام في قنوته للمستضعفين من المسلمين وعلى المستكبرين من الكفار الذين آذوا المسلمين، ودعا عليهم بأن يحصل لهم سنين كسني يوسف، يعني من القحط والجذب الذي يشغلهم بالبحث عن القوت وعن الطعام ويشغلهم عن إيذاء المسلمين من المستضعفين الذين لم يتمكنوا من الهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو لأناس وعلى أناس، يدعو لأناس وعلى أناس، على أناس كفار آذوا المسلمين وعذبوهم، وعلى أناس من المسلمين مستضعفين.
قال أخبرنا محمد بن منصور.
أخبرنا محمد بن منصور وهو الجواز المكي، وقد عرفنا سابقا أن ممن يسمى محمد بن منصور من شيوخ النساء شخصان، هما محمد بن منصور الطوسي ومحمد بن منصور المكي الجواز، ويعني ومحمد بن منصور الجواز يعني روى، وكل من محمد بن منصور الطوسي ومحمد بن منصور الجواز روي عن سفيان، ولكن كونه يحمل على أنه الجواز وعلى أن سفيان هو بن عيينة هو الأظهر وهو الأقرب، وذلك أن محمد بن منصور مكي وسفيان بن عيينة مكي، وإذا كان الشخص من أهل البلد يكون هو المعني عند الإهمال وعند عدم التمييز، فيحمل على من يكون له ملازمة للشخص الذي روى عنه. ثم أيضا ابن عيينة هو الذي يروي عن الزهري، وهو هنا يروي عن الزهري، فالمراد به ابن عيينة وليس الثوري، المراد به ابن عيينة وليس الثوري، لأن سفيان ابن عيينة هو الذي روى عن الزهري، وأما سفيان الثوري فلم يكن معروفا بالرواية عنه، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن روايته عن الزهري إنما هي بواسطة، أنه لم يروي عنه مباشرة وإنما روايته عنه بالواسطة. فإذا يحمل سفيان على أنه ابن عيينة لأنه هو الذي معروف الرواية عن الزهري، ومحمد بن منصور يحمل على أنه الجواز المكي لأنه هو الذي له اتصال وله خصوصية بسفيان بن عيينة من حيث أنه ملازم له ومن أهل بلده، لأن كل منهما مكي. وسفيان بن عيينة ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، وهو ثقة فقيه محدث مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو من صغار التابعين الذين رووا عن صغار الصحابة.
عن سعيد،
عن سعيد هو ابن المسيب، سعيد هو ابن المسيب، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين، وحديثه وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة الذين سبق أن مر ذكرهم مرارا وتكرارا، وسعيد هو منهم باتفاق، لأن الذين اختلف في عددهم الفقهاء السبعة ليس منهم سعيد، وهم ثلاثة، والخلاف إنما هو في السابع، وستة متفق على عددهم والسابع منهم فيه خلاف.
عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا رضي الله عنه وأرضاه.
وقال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن ابن أبي حمزة قال حدثني محمد قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يحدث أن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة حين يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم قبل أن يسجد اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف ثم قال ثم يقول الله أكبر فيسجد وضاحيه مضر يومئذ
وضاحية مضر يومئذ
مخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريقة أخرى وهو بلفظ الحديث المتقدم يعني دعاء لأناس من المسلمين مستضعفين منهم من سمي ومنهم من لم يسمى ودعاء على كفار غير مسمين وهم كفار مضر. ثم قال في آخره وضاحية مضر يومئذ مخالفون لرسول الله والمراد بضاحية مضر يعني سكان البوادي البادية يقال لها الضاحية يقال لها البادية. فهذا تفسير وبيان لوجه اختصاص مضر. وقد ومن المعلوم أن مضر يعني من عرفوا أو كفار مضر ممن عرفوا بكثرة محاربتهم للمسلمين الذين دخلوا في الإسلام أولا. ومن المعلوم حديث وفد عبد القيس الذين جاءوا في أول الإسلام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني جاءوا لما جاءوا إليه في المدينة ويعني قالوا له وطلبوا منه أن يوصيهم وأن يبين لهم يعني أمور دينهم وعلمهم. وكان من جملة ما قالوه في تعليل ما يعني طلبهم لأن يفقههم في الدين وأن يعلمهم قالوا إننا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر حرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر يعني معناها أن شدة عداوتهم ومخالفتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وإيذائهم لأصحابه الذين دخلوا في دينه وقالوا إننا لا نصل إليك إلا في شهر حرام وبينه وبينك هذا الحي من كفار مضر يعني أنهم لا نتمكن بسبب إيذاهم من الوصول إليك وإنما نأتي في الشهر الحرام الذي يحترمونه ولا يحصل منهم القتال فيه احتراما لتلك الأشهر الحرم. فهذا تفسير وبيان لوجه الدعوة على مضر وعلى كفار مضر.
عمرو بن عثمان
أخبرنا عمرو بن عثمان وهو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال حدثنا بقية
هو بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن ابن أبي حمزة
هو شعيب ابن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني محمد
هو بن سيرين وقد تقدم ذكره عن أبي هريرة.
قال حدثني سعيد بن المسيب
وقد تقدم ذكره.
وأبو
سلمة وهو بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع منهم لأنه ليس متفقا على عده في الفقهاء السبعة اللي هو أبو سلمة ولكن سعيد المسيب اتفق على عده في الفقهاء السبعة الذين هم سعيد المسيب وعروة بن الزبير بن العوام وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسلمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هؤلاء الستة متفق على عددهم في الفقهاء السبعة. أما السابع ففي ثلاثة أقوال، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام. عن أبي هريرة وقد تقدم ذكره.
قال: باب القنوت في صلاة الظهر.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يا شيخ أكرمك الله، نريد أن نأخذ فكرة عن عقيدة الزيدية وجزاك الله خيرا.
عقيدة الزيدية كما هو معلوم هم من الشيعة، وهم من يعني أخف الشيعة يعني ضررا وشرا، وهم أصل يعني نسبتهم هم والروافض، هم الذين يعني لما قالوا أننا إن تبرأت من أبي بكر وعمر توليناك، فقال: بل أتولاهما وأبرأ ممن يبرأ منهما، فرفضته الروافض وكانت معه الزيدية، يعني هم ينسبون إليه ونسبتهم إليه، وهم كما هو معلوم ليسوا يعني كالرافضة الذين يسبون الشيخين وغيرهم من الصحابة، وإنما يسبون بعض الصحابة مثل معاوية، وكلامهم في معاوية كثير، وكلام في معاوية من الشيعة على صفة العموم يعني سهل ميسور يعني عليهم، يعني يتكلمون فيه ويقعون فيه، ولكنهم كما ذكرت أنهم كانوا يعني يتولون أبي بكر وعمر يعني مثل ما كان عليه زيد، ولهذا اتبعوه، ولكنهم يرون أولوية علي بالخلافة، ولا شك أن هذا ضلال مبين، لكن هذا شر وبعض الشر أهون من بعض.
يقول: ما هو الراجح في العزل؟
العزل كما هو معلوم جاء في حديث أبي سعيد: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وكانوا يعزلون في مع الإماء لأنهم يخشون من حملهن، ويكن بذلك أمهات أولاد لا يتمكنون من بيعهن، فكانوا يعزلون عنهن يعني لئلا يحملن. لكن العزل إذا حصل لا يمنع الحمل، فإنه قد جاء في الحديث في صحيح مسلم: ليس من كل المني يكون الولد. فلو حصل العزل يمكن أن تخرج قطرة وتذهب يعني فوات الحرص من غير يعني إحساس الإنسان وشعوره ومن غير إرادته، فيتكون منها الولد. ولهذا جاء في الحديث صحيح مسلم: ليس من كل المني يكون الولد. مو معناه أن المني الذي يحصل الإنزال عند الجماع يحصل الولد منه كله، وأنه لا يحصل الولد إلا إذا توفر وحصل كله يعني لم يخرج منه شيء، بل كما قال: ليس من كل المني يكون الولد، يعني معنى من قطرة واحدة تحصل، وإذا أراد الله أن يوجد ولدا خرج قطرة من القطرات يعني فوات الحرص ووجد منها الولد. والفقهاء يقولون أنه لا يعزل عن الحرة إلا برضاها، وأما الأمة فله أن يعزل عنها، لأن المقصود من العزل هو عدم حصول الحمل، لأنها لو حملت وولدت صارت أم ولد، وعند ذلك الكلام في بيع أمهات الأولاد هل تباع أو لا تباع يعني معروف ومشهور.
ما هي الكتب التي تهتم في ذكر من يروى عنه ومن روى عنه، أي حتى نعرف إن كان السند متصلا أو لا؟
فيما يتعلق بالنسبة للكتب الستة، كتاب تهذيب الكمال هو أحسن كتاب وخير كتاب يرجع إليه في معرفة الشيوخ والتلاميذ بالنسبة لمن هم من رجال أصحاب الكتب الستة، فقد اعتنى بذلك عناية فائقة وحصرهم ورتبهم ونظمهم على الحروف على كثرة التراجم في كل ترجمة يجمع الشيوخ والتلاميذ ويرتمهم على حروف المعجم. فأنت إذا أردت أن تعرف شخص معين ما تستطيع أن ما تحتاج إلى أن تقرأ الشيوخ كلهم ولا أن تقرأ التلاميذ كلهم إذا كنت تريد أن تعرف تلميذ من تلاميذه أو شيخ من شيوخه، بل تعرف أول اسمه ثم تبحث عنه في مكانه من الحروف. وهذا جهد مضني ليس بالهين، يعني معناه عند كل راوي من الرواة يحصر شيوخه وتلاميذه ويرتب الشيوخ على حروف المعجم والتلاميذ على حروف المعجم في كل ترجمة وترجمة. فخير ما يرجع إليه فيما يتعلق برجال أصحاب الكتب الستة هو هذا الكتاب النفيس العظيم الواسع الوافي الذي هو تهذيب الكمال للمزي، وهو مخطوط ومطبوع، مخطوط يعني في ثلاث مجلدات كبار ومطبوع في مجلدات كثيرة.
يقول: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شخص أغير من الله؟
نعم، هذا في الصحيح، هذا في صحيح البخاري، ثابت عن رسول الله عليه وسلم. لكن كلمة شخص هذه كما هو معلوم يعني ليست مطلقة على الله عز وجل، لأنه يعني مثل لا أحد أغير من الله، ليس هناك أحد من الخلق أغير من الله عز وجل، لا شخص أغير من الله، يعني هذا هو المقصود، ليس يعني أن الله يوصف بأنه بهذا الوصف، لأن هذا ما أضيف إلى الله عز وجل، أضيف إلى هو بمعنى أحد، يعني ليس هناك أحد أغير من الله.
ويسأل يقول: هل الشخص اسم من أسماء الله أو
لا؟ أنا أجبت على هذا، أنا قلت يعني المعنى يعني كونه ذات قائمة بذاتها قائمة يعني المعنى صحيح، لكن الشخص هنا أطلق على غير الله عز وجل، مثل كلمة لا أحد أغير من الله، ليس هناك أحد أغير من الله، ليس هناك أحد من الخلق أغير من الله، لا شخص من الناس أغير من الله عز وجل، يعني معناه هي يراد بها يعني أي واحد من الناس لا يكون أغير من الله عز وجل.